حياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، تأتي أهمية الصلاة لأمور كثيرة. أول أمر أنها ركن ركين من أركان الإسلام، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ثانيا أنها عمود الدين، عمود الإسلام، وطبعا العمود هو أهم أجزاء الشيء، إذا في خيمة ولا يوجد لها عمود هل يمكن تقوم؟ لا تقوم الخيمة إلا على عمود، ولو نقص شيء من أجزاء الخيمة الأخرى يمكن أن نطلق عليها خيمة، لكن إذا نقص العمود هل تسمى خيمة؟ لا. أجل، لا يمكن أن يكون على دين من ترك الصلاة أو أضاع الصلاة، وجاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ المشهور، والذي رواه الإمام أحمد وذكره الإمام أبو داود وصححه العلماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، يقول معاذ: فأصبحت وإذا بناقتي بجوار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، شوفوا كيف أسئلة الصحابة واهتمامات الصحابة، وجد أنها فرصة ليسأل عن عمل عظيم يسأله كل واحد منا، ولكنه قام بالنيابة عنا في تقديم هذا السؤال. قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، هل في سؤال أهم من هذا السؤال يا إخواني في حياتنا؟ لا والله، أعظم قضية فيك وفي حياتك أن تعمل عمل يدخلك الجنة وينجيك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. يقول: أنت رجل عظيم ولا تسأل إلا عن أمر عظيم، ولكن مع عظمة هذا الأمر هو يسير لمن يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين، لأن من يسر الله له دينه فقد وفق واجتباه. بعض الناس أهم شيء عليه وأثقل شيء عليه الصلاة، لو تقول له قم العب ولا اركض ولا اجر ولا سوي أي عمل طول الليل تجده نشيط، لكن قم صل ركعتين كأنك لطمت وجهه، ما يبغاها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من هم هؤلاء؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذي عندهم عقيدة أنهم بيلقون الله يحبون الصلاة، لأن أثر الصلاة ومردود الصلاة وعائد الصلاة إنما يكون في الآخرة. لكن الذي لا يؤمن بالآخرة يرى أن الصلاة جهد ما وراءه عائد مادي، ولذا تثقل عليه. بل ذكر الله أن من أبرز صفات المنافقين أن الصلاة ثقيلة عليهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني ما بدون رغبة، دفدفة مغاصبة، وبعدين ما هي لله، في ناس معهم، ولو ما في ناس ما صلوا، يراؤون الناس. الصلاة ما هي لربي، هي للناس الموجودين معهم، بدليل أنهم إذا كانوا لحالهم ما يصلوا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، لأنها تجي في وقت الراحة والنوم والاستئناس. لكن من الذي يقوم؟ أهل الإيمان. ولذا إذا أردت أن تسأل نفسك هل أنت مؤمن أو منافق، اسأل نفسك عن صلاة الفجر، إن كنت من أهلها وبانتظام فاعلم أنك مؤمن، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. إن كنت ضيعتها والعياذ بالله فسارع إلى إنقاذ نفسك، فإنها وضياعها من علامات النفاق والعياذ بالله. يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له العمل الذي يدخله الجنة، أنا أذكره باختصار وأجيب الشاهد منه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن الشرك ظلم، والشرك مفسد للعمل ومحبط للعمل. وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام. بعدين قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللدفاع عن دين الله، هذا هو الجهاد الشرعي، وهو ما يقوم به إخوانكم اليوم على حدود بلادنا في المنطقة الجنوبية لرد المد الرافضي الخبيث الذي تبناه الحوثيين أذناب الفرس. صعب عليهم أن تبقى الجزيرة العربية سالمة من هذا السرطان الخبيث، فكانوا نبتة خبيثة في يمن الإيمان ويمن الحكمة ويمن الرجولة، ثم انتشروا وبدأوا يجمعون من أجل أن يغزوا بلاد التوحيد، ولكن الله أبطل كيدهم في موقف شجاع وتاريخي واستباقي، وهي الضربة القاصمة بل الصاعقة، والتي سميت عاصفة الحزم. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدام المجاهدين، لأنهم يجاهدون عن الدين، وأن يكون ناصرا لهم ومعينا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد سهامهم، وأن يثبت أقدامهم. هذا هو الجهاد، ليس الجهاد جهاد الفتن، ترمي نفسك في أتون الفتن ولا تدري من أنت في واديه، ثم تذهب لقمة سائغة محرومة ما لك قيمة. لا، الجهاد لإعلاء كلمة الله، والذي يأتي عن طريق إذن الإمام، وفي واجهة قدامك تشوف اللي تقاتله إنه صاحب خرافة أو بدعة أو كفر. ثم بعد ذلك قال الشاهد: وعموده الصلاة، فهي عمود الإسلام، ولذا لها أهمية عظيمة. أيضا تأتي أهميتها من أنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن أي شيء حبب إليه، قال: حبب إلي من دنياكم النساء، الحلال طبعا صلوات الله وسلامه عليه، والطيب لأنه طيب صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة عينه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نحن الآن إذا حزب الواحد منا أمر يفزع للتلفون، يدق على رفيق ولا صاحب ولا مسؤول ولا، لا، هذه أسباب أرضية. كان يفزع طوالي إلى الله، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا، أدخل الراحة على قلوبنا بها. نحن الآن نقول خلونا نصلي علشان نرتاح، وفرق بين من يرتاح منها وبين من يفرح بها. النبي يقول لبلال أرحنا، أدخل الراحة والأمن والطمأنينة والسرور بها، ونحن نقول ريحونا، خلوا حنا نصلي عشان نقعد، قد وضعنا هذا الحمل من على كتوفنا. فرق بينهما مثل ما بين السماء والأرض. أيضا صلوات الله وسلامه عليه ما أضيع صلاة في حياته منذ أن كلف بها حتى مات. مرة كان في سفر في جهاد ونام متأخر، وكلف بالوقت بلال المؤذن، لكن كلهم بشر، ومع السفر والتعب والجهد ناموا، فما استيقظوا إلا على طلوع الشمس، ففزع صلى الله عليه وسلم وعاتب بلال، قال كيف؟ قال أخذنا الذي أخذك يا رسول الله، النوم اللي غطاني هو اللي غطاك. فقام صلى الله عليه وسلم وارتحل من هذا المكان وصلى، ما صلى في المكان ذاك لأنه مكان عصي الله فيه. أيضا تأتي أهمية الصلاة من أنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. كل الفرائض كل الشرائع فرضت عن طريق الوحي، النبي في الأرض صلوات الله وسلامه عليه، والله يوحي إلى جبريل أمين الوحي بالأمر وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة، لما جاء أمر فرضية الصلاة اقتضى الأمر لأهميته استدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من مكة المكرمة إلى المقدس، بيت المقدس الشريف الحبيس الذي نسأل الله أن يعجل بفكاك أسره وأن ينقذه من أيدي الصهاينة. ثم من هناك صلى بالأنبياء باعتباره إمام الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج به. الإسراء كان على البراق، والبراق دابة دون الحصان وفوق البغل، وكان خطوته عند آخر بصرة، أخذها لحظات، وربط البراق في الحجر ثم عرج به المعراج حتى بلغ السماء الدنيا، ثم استفتح له جبريل وأذن له بعد أن رحب به الملائكة في السماء الدنيا حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، وهناك توقف جبريل وقال له تقدم. قال أفي مثل هذا المكان تتركني؟ قال لو تقدمت لاحترقت. يقول وما منا إلا له مقام معلوم، يقول هذه منزلتي، هذا حدود إمكاناتي. وهناك كان قاب قوسين أو أدنى، شرع الله له وفرض عليه فريضة الصلاة. وكما تعرفون أن الفريضة كانت 50 صلاة، وهي العمل الذي تستوعب ساعاتنا النمطية. يعني اليوم عندنا 24 ساعة، فريضة 50 صلاة قسمها على 24 تطلع 28 دقيقة، يعني في كل نص ساعة إلا دقيقتين صلاة بس. يعني الله خلقنا ليش أصلا؟ للعبادة، للصلاة. فنصلي في 10 دقائق 15 وبعدها ناكل أو نشرب أو شيء ونعود نصلي، يعني طول اليوم والليل ما معنى للصلاة، لأن الله خلقنا لها. تقبل صلى الله عليه وسلم الأمر ونزل ومر على موسى عليه السلام فسأله كم فرض الله عليك؟ قال 50. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع فخفف الله 5، ثم نزل قال خفف 5، قال ارجع، فما زال بين بين موسى وبين الله حتى بقيت 5. قال موسى ارجع، قال قد استحييت من ربي، يقول خلاص بلي وجهي ونطلع وانزل، ما عاد ما أقدر. قال الله عز وجل هي 5 في الأداء و50 في الثواب، إني لا يبدل القول لدي. وهذا فضل من الله يا أخواني، إنك تصلي 5 صلوات وتأخذ عليها أجر كم؟ أجر 50 المفروض. فوالله محروم ومخذول وخاسر من يضيع هذه الفرصة. أيضا تأتي أهمية الصلاة من كونها العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام في إدراكه ووعيه. الصوم ركن، لكن إذا مرض الواحد يفطر، لأن الله قال إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. مسافر يفطر ويقضي، المريض أيضا يقضي، لكن ما قدر يقضي إلين مات ما عليه شيء. الزكاة ركن، لكن ما عندك مال ما عندك زكاة، أو عندك مال لكن ما بلغ النصاب، أو عندك مال بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول ما فيه زكاة. الحج ركن، لكن ما توفر لك زاد الطريق ولا أمن ولا راحلة يسقط عنك. لكن الصلاة تسقط؟ لا. طيب مرضت، من الذي أمرضك؟ الله. طيب الله أمرضك، هل أعفاك أنك تصلي؟ لا، صلي. أعفاك من إيش؟ من الأداء الذي يشق عليك. صلي قائما، هذا ركن أركان الصلاة 14. أول ركن القيام، لكن مع القدرة. صلي قائما. طيب مرضت، يا ربي أنا مرضى كيف أصلي؟ قال صلي قاعد، فإن لم تستطع وانت قاعد ما تقدر تصلي صلي على جنب، ما تقدر على جنبك وانت على جنبك ما تقدر تصلي، صلي إيماء بعينك تقدر، هذه ما تقدر ما أقدر عليها. طيب ما عندي وضوء، صلي تيمم، ما في حد يجيب تيمم صلي كما كنت، سريري ما هو على القبلة وجهه على القبلة ما أقدر، أنا في مستشفى وفي نظام وفي، حرك نفسك للقبلة ما أقدر أتحرك، صلي على غير القبلة فحيثما تولي فثم وجه الله. ثيابي ما هي طاهرة غيرها، لأن لابد من إزالة النجاسة من الثوب والبقعة والجسد، لكن ما عندك أحد يغير أنت مريض، صلي في ثيابك فصلاتك صحيحة. المهم لا تترك الصلاة. ومما يؤسف له أيها الإخوة أن بعض الناس تجده يصلي طول عمره، فإذا مرض أو سوى عملية ترك الصلاة وقد يموت في هذا المرض. تقول له قال والله ماني متوضي، أنا دخلت عملية وبطني. صلي على أي وضع، لا تسقط عنك بأي حال من الأحوال. أيضا تأتي أهمية الصلاة من أنها العبادة الملازمة لك. الصوم مثلا مرة في العام، الحج مرة في العمر، الزكاة مرة في العام، لكن الصلاة مرة في العمر؟ لا. مرة في العام؟ لا. مرة في الشهر؟ لا. مرة في الأسبوع؟ لا. مرة في اليوم؟ لا. في كل يوم كم؟ 5 مرات. 5 مرات أول عمل تسويه قبل تأكل، قبل تشرب، قبل تشتغل، قبل تسوي شيء، صلى الفجر. بعدين خرجت تعمل، انتصف النهار صلى الظهر، أوشك النهار على الانصراف صلى العصر، انصرف النهار وأقبل الليل صلى المغرب، تبغى تنام صلى العشاء، تستيقظ على صلاة وتنام على صلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. شوف هذا الفضل لصلاة الفجر، مشهود ممن؟ من ملائكة الله في السماء ومن عباد الله المؤمنين في الأرض. وذاك المنافق اللي راقد مكبوب على وجهه محروم من هذه النعمة، فهي عبادة ملازمة لك. ليش؟ لأنه ما يمكن نقيس إيمانك بالصوم، الصوم مرة في السنة وقد يصلح حالك، كما هو حال بعض الناس ما يعرف الله إلا في رمضان، إذا جاء رمضان ما شاء الله جاء يصلي والمسجد والقرآن والدنيا زين، لكن غلق رمضان غلق الدين، غلط هذا. أجل ما يصلح أن يكون يعني المقياس للدين الصوم، ولا يصلح أن يكون الحج، لأن الحج مرة في العمر، ولا يصلح أن يكون الزكاة لأنها مرة في العام. لابد من مقياس، لابد من ترمومتر لقياس الإيمان 5 مرات في اليوم. تشوفون المرضى في المستشفيات يتابعون حرارة الجسم في الصباح يأخذونها، وفي الظهر يأخذونها، وفي المغرب يأخذونها، وفي آخر الليل. ليش؟ شوفون تطورات المرض والعافية. كذلك أنت لابد من أخذ قياس إيمانك كل يوم 5 مرات حتى نعرف منزلتك ومكانتك ووضعك الإيماني. أيضا هي العبادة التي تعبد الله بها أهل الأرض وأهل السماء. أهل السماء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إيش معنى يسبحون هنا؟ يصلون. أطت السماء في الحديث وحق لها أن تأط، فما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد. ملوك من الأملاك ساجدين من يوم خلقهم الله حتى تقوم الساعة، وآخرين راكعين إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، يعرفونه سبحانه ويوقرونه ويجلونه، لا يعصون الله ما أمرهم. هذا بالنسبة للملائكة. أهل الأرض ما من نبي بعث ولا كتاب نزل إلا وفيه الأمر بالصلاة كما فيه الأمر بالتوحيد، قاسم مشترك في كل الرسالات. إبراهيم عليه السلام لما جاء بأهله إلى مكة قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وكان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إسماعيل عليه السلام أثنى الله عليه ومدحه، اسمع، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. موسى عليه السلام في أول لقاء وأول مكالمة تمت مع الله بعد أن جاء بأهله وكان في قريب من جبل الطور في الوادي الأيمن عند الشجرة المباركة، كانت زوجته في حالة المخاض، وكانت ليلة شاتية مظلمة باردة، والمرأة في حال الوضع تحتاج إلى التدفئة. آنس من جانب الطور نارا، شاف ضوء، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، واحد يدلني على شيء. طبعا لما جاء قال الله له إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ويش وأقم الصلاة لذكري. هذه في ديانة موسى عليه السلام. عيسى عليه السلام حملت به أمه حملا يختلف عن جميع البشر، لأن الله خلق الخلق على 4 أصناف، صنف من غير أم ولا أب، قبضة من التراب كن إنسان، كان من هو آدم صنف من غير أم، جاء من أب لك ما له أم، من هو؟ حواء. من أمها؟ ما لها أم، خلقها الله من ضلع آدم، والضلع دائم إيش؟ أنتوا شفتوا ضلع مثل المسطرة؟ أعوج، ولذا العوجة موجودة في المرأة، لكن من هي عوجته؟ عوجت كنت، لأن بعض الرجال يسب مرته قال أصلكم خلقته من ضلع أعوج، إنه عوجت كنت، فالعوجة موجودة في الرجال وفي المرأة. وصنف من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، أراد الله أن يظهر قدرته في خلق إنسان من غير أب فاختار مريم، لأن أمها وهبتها لله. أم مريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت تتوقع أن يجي ولد وتبقى تخليه لله في بيت المقدس عابد وخادم البيت المقدس، فلما وضعتها وإذا بها ما هي ولد، بنت، والبنت لا تصلح أن تكون في مكان تجمعات الرجال، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجي في الشتاء اللي ما فيه أي فاكهة وإذا بالرزق عندها، الفواكه الصيف في الشتاء عندها، يا مريم وأنا لك هذا، قالت هو من عند الله. مريم ذي العفيفة الطاهرة الشريفة التي وهبتها أمها لله والله قبلها وأعاذها وذريتها، ذريتها من؟ عيسى. كل مولود خلق يخرج صارخ، أي طفل الآن، أي طفل يخرج في السعودية ولا في مصر ولا في اليمن ولا في أمريكا ولا في روسيا ولا في الصين، أي طفل يخرج من بطن أمه يخرج يضحك، سمعتوا الطفل يضحك؟ يخرج إيش؟ يصيح. كيف تصيح؟ اللي يخرج من السجن يضحك ولا يصيح؟ الآن الذين يؤمر بإطلاقهم إذا خرجوا عن باب السجن شافوا الحرية، بدل ما كان ينتقل بالقيد وبالعسكري وبالمراقبة، لا ينتقل الآن تفضل امش اركب سيارتك رح، هذا يضحك ولا يبكي؟ يضحك، لأن خرج من السجن إلى الحرية. طيب هذا الولد الصغير كان في السجن، كان في ظلمات ثلاث، ظلمات الرحم وظلمات البطن وظلمات المشيمة، وبعدين خرج إلى العالم يبكي، ليش يبكي؟ الشيطان ينزغه على ضلعه يدقه فيبكي، إلا مريم وعيسى ما دقهم ولهذا ما بكوا. أراد الله أن يظهر قدرته على خلق إنسان من غير أب فاختار مريم، وبعث إليها جبريل ونفخ في جيب درعها وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام؟ تقول منين يجيني ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية، آية يعني علامة على قدرة الله أنه يخلق من غير أب، ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته، الفاء هنا يسمونها فاء الفجائية، طوالي حملت فأجاء أهل المخاض، طوالي من نفس اليوم حملته وجاه الولادة، ما جلست 9 أشهر، وطبعا أصيبت بكرب لأنها شريفة، وليس أعظم على نفس الإنسانة والإنسان الشريف من أن يقذف أو أن يرمى في عرضه، ود الواحد تبلعه الأرض، ود المرأة الشريفة تبلعها الأرض ولا يقال في عرضها ولا عرض أبوها ولا قبيلتها ولا جماعتها شيء، مصيبة، العرض تاج ومن زجاج إذا كسر ما عاد يتجبر خلاص. لكن إيش تسوي؟ هذا أمر الله. قال فأتت به قومها تحمله بعد أن قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تتألم وتتأسف، كيف تقول للناس، كيف تواجه الناس بهذا المولود اللي ما لها سبب فيه؟ الله هو الذي جابه، ما سوت شيء. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. يقول العلماء كيف تأكل وتشرب وتقر عينها وهي في هذا الوضع النفسي المؤلم؟ قالوا تقر عينها أن الله اختارها لإظهار هذه الآية، وهذا شرف عظيم. جاءت به تحمله، طبعا لما شافوه الناس ويعرفون مريم أنها بتول وأنها ما عندها زوج، كيف تجيبين ولد؟ لما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء عظيم. يا أخت هارون، هارون عابد بن عباد بيت المقدس، نخوها بأخوها لأن الكريمة والحرة تنخى بأسرتها وبربعها ومكانتها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، له شغل أبوك ولا أمك ولا أخوك. فزاد الألم عليها، إنها حرة ويذكرونها بشرف أمها وأبوها وأخوها، والله قد قال لا تتكلمي. كيف ما أتكلم؟ كيف ما دافع عن نفسي؟ قولي إني نذرت للرحمن صوما، لأن الكلام ما ينفع، الكلام لا يجدي. إيش كيف ترجع هذا المسألة؟ كيف تقنع الناس؟ طبعا لما كلموها أشارت إليه تقول كلموه، فزادت المشكلة في قلوبهم. قالوا إيه تسوينا وترديننا نكلم الطفل؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنت في عقلك أنت نكلم طفل بعد يرضع؟ فترك الثدي وخاطبهم بخطاب عجيب. أولا قال إني عبد الله، وهذه الكلمة تنسف عقيدة 2 مليار من البشر الآن على الأرض يعتقدون أن عيسى ابن الله وهم النصارى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله ما له ولد، يقول تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صفة الولد بالنسبة للرب صفة نقص، وبالنسبة للعبد صفة كمال. الرجال اللي عنده عيال يقولون ما شاء الله والله عنده رجال، واللي ما عنده يقولون مسكين ما عنده أحد. هذا ليه؟ لأن العبد يحتاج، أما الله فلا يحتاج، بل لو كان له ولد فهو صفة نقص. قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد جميع المخلوقات وتحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه. قال إني عبد الله، هذا يعرف عن نفسه. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. هذا الشاهد من القصة، هي وصية الله لعيسى عليه السلام في شريعته، والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، هذا هو عيسى بن مريم الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليش يحتاج ولد؟ أما في شريعتنا شريعة الإسلام فكما ذكرت لكم كان لها المكان العالي الذي اختصت به من بين سائر العبادات. أيضا تأتي أهمية الصلاة من أن المسلم مطالب بأدائها حتى في المعارك، المعارك التي تكون بين المسلمين وبين الكفار أو بين البغاة مثل هؤلاء، لا بد من الصلاة. القتال في سبيل الله، طيب نعم في سبيل الله، لكن الصلاة هي السلاح حقكم. ولذا شرع الله صلاة الخوف، صلاة الأمن شرعها الله في القرآن وتفاصيلها في السنة. ما فيه في القرآن عدد ركعات الظهر وعدد ركعات، كلها في السنة الثابتة. لكن صلاة الخوف تفاصيلها في القرآن، حتى لا يترخص مترخص يقول لا أنا أقاتل في سبيل الله بضيع الصلاة، لا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. بعدين إذا طبعا صلوا ركعة يصرفون ويروحون ويجون الطائفة الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآيات. ليش؟ علشان لا تضيع الصلاة. طيب ما في صفوف، اختلط الحابل بالنابل خلاص، مثل المعارك الحديثة الآن. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال يعني على رجولكم، ركبانا على طائراتكم، على دباباتكم، على مدرعاتكم، في خنادقكم، كل يصلي، المهم لا تضيع الصلاة. هذه أهمية الصلاة. لكن ما هي الصلاة التي أرادها الله؟ ليست كل صلاة أيها الإخوة تكون مقبولة، لا تكون الصلاة مقبولة ولا تكون شرعية إلا إذا توفرت فيها خمسة أشياء. الشيء الأول الهيكل الخارجي للصلاة، والمعبر عنه عند العلماء والفقهاء أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة. وهذه والحمد لله الناس يعرفونها، يدرسونها من مراحل التعليم الأولى، من سنة ثانية وثالثة ندرس أركان الصلاة 14، شروط الصلاة 9. كنا في مجلس فكانوا يتحدثون زواج وينتظرون العشاء وودهم نغلق ويمشون علشان يقومون يرقصون، فأنا استغليت الموقف قلت يا جماعة، قالوا نعم، قلت الآن العشاء ما هو بيجي على كيفكم، على كيف المضيف، وقدنا قاعدين نرقبه، ففيه وقت اسمه سميه وقت الضايع هذا، ايش رايكم نشغله بفائده؟ قالوا جزاك الله خير. فتكلمت قليل ثم سالتهم سؤال، قلت ابا اعطيكم يعني دليل على مستوانا العلمي والفقهي في دين الله، اباكم تعلموني كم شروط الصلاه. والله بداوا يتلافتون ويتغامزون، كل واحد ما فيكم مطوع، ما فيه، ما عرفوا. واحد موفق من طالب علم صغير الله يجزاه خير قال شروط الصلاة 5. قلت زود بدل عدل، قال 5 كيف؟ قلت اذكرها، قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاب أركان الإسلام. قلت هذه أركان الإسلام يا ولدي. يقال إن من الطرف أيام الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كانت مجالسها كلها مجالس علم والعلماء يعلمون الناس فيها، وكانوا يعني يختبرون اللي يدخل عليهم، يسألون عن أركان الإسلام وعن الدين. فواحد من الناس دخل وما درى، سأله واحد من العلماء قال كم أركان الإسلام؟ فإنه يعني ينلبخ كذا ما عرف، تلفت في واحد من ربعة، أيوة، قال له كذا من تحت، قال له كذا، قال 50، يحسب إنه يقول 50، فقوم وبطوه. المهم ويوم خرج قال ايش بك يا اخي؟ قال قلت لك 5 تقول 50. قال طيب ذبحوني على 50، لوني يبدا 5 قتلوني، الا اسكت 50 واسكت. يقول له خليتها 5، اذا ضربوني على 50 كيف لو خليتها 5؟ يحسب انها بالزود هي الصلوات الاركان. المهم قلت لهم اركان شروط الصلاه 9، طيب من يعرفها؟ تصور يا إخواني، وهذا والله شيء يؤسف له، أن ما في واحد عرف شرط واحد منها. شروط الصلاة 9 لا بد من توفرها فيه قبل تدخل المسجد، مثل شروط شغل الوظيفة. الآن إذا أعلن عن وظيفة ما يحطوه شروط، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون عمره 18، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون مؤهل جامعي، أن لا يكون عند، هذه شروط اسمها. تحط الشروط دي في ملف أخضر وتروح تقدمها، وبعدين يدخلونك صالة الامتحان. لكن إذا جيت وما عندك الشروط، شرط واحد ناقص، إيش يقولون لك؟ يقولون خذ ملفكم اشرح، ما توفرت فيك الشروط. أنت إذا أردت تصلي قبل تدخل باب المسجد، اسأل نفسك عن 9 شروط دي. هل سألنا أنفسنا ولا بس ادبج ومشي؟ لا، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، الأكبر الجنابة يرفع بالغسل، وإزالة النجاسة من الثوب والبقعة والبدن، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، والنية، هذه 9 ومحلها القلب. وفرتها؟ تفضل، ما شاء الله. طيب واحد يبغى يصلي ومستعجل قبل يأذن الظهر يصلي؟ لا. طيب الطيارة؟ ما علينا، لو صلى قبل الأذان بدقيقة بطلت صلاتها، ما هي صحيح. طيب صلى على غير القبلة، غير صحيح، لازم القبلة. والحمد لله متوفر الآن الوسائل، عند كل جوال فيه حطه وتجي القبلة، أو يجتهد أو يسأل. النية لابد ينوي، إيش تصلي؟ تصلي أصلي العصر، أصلي الظهر، لكن يتلفظ؟ لا، إن التلفظ لم يثبت، إذ لو حصل وتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، ولما لم ينقل فهو بدعة، لأن الله أعلم إيش في قلبك. يقول الله قل أتعلمون الله بدينكم، بعضهم يقول نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات لله، تعلم من؟ تعلم ربي، هو يعلم إيش في قلبك وانت شين تواقف فيه. هذه اسمها شروط الصلاة. 14 ركن، إذا نقص ركن واحد بطلت الصلاة سهوا ولا عمدا، وإذا نقص شرط واحد بطلت الصلاة. طيب إيش الفرق بين الركن والشرط؟ هذه ما يعرفها إلا طبعا أخص طلبة العلم، ما كل حتى طلبة العلم يعرفونها. الفرق بين الركن والشرط، رغم أن كل واحد منها إذا ترك بطلت الصلاة، أن الركن داخل الماهية، داخل الصلاة، والشرط خارج. نحن قلنا لا تدخل المسجد لين تجيب الشروط كلها، خارج الصلاة. الأركان داخل الصلاة. الفرق الثاني أن الشرط أذان، أن الشرط مطلوب في كل الصلاة من أولها إلى آخرها، أما الركن لا، إذا أديته خلاص راح، ما هو مطلوب دائم، مثل تكبيرة الإحرام، كبرت خلاص تقعد تكبر إحرام مرة ثانية، لا ما عاد معك إلا هي. هذا الفرق بين الركن وبين الشرط. 14 ركن، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع منه، السجود، الأعضاء 7، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة، الترتيب، الخشوع، الطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير، الجلوس له، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، التسليمتان، هذه 14 ركن. الواجبات 8. إيش الفرق بين الواجب والركن؟ أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا جبر بسجدتين. هنا مثل التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، الجلوس للتشهد الأول والتشهد فيه، هذه كلها اسمها واجبات. المكروهات الحركة الكثيرة، الالتفات بالبصر من غير تحريك الرقبة، العبث، هذه كلها مكروهات. المبطلات، المبطلات أولا الأكل، واحد كان يأكل تمر خارج الصلاة يوم دخل يصلي وهو ما هو كأنه ما هو جدا، تذكر التمر فإنه يدخل يده في جيبه بقي تمره فإنه يأكلها ويصلي، فدق اللي جنبه يعني لا تأكل، قال غلقت، يقول والله ما عندي إلا حبة، يحسب إنه يقول أعطني. الأكل ما يجوز تأكل ولو حبة فصفص تبطل الصلاة. الشرب يبطل الصلاة. الكلام ولو كلمة من حرفين، واحد سألك وانت تصلي انت تصلي ظهر ولا عصر، تقول لا لا، دي أبطلت الصلاة. إلا الكلام من جنس الصلاة، كلام من جنس الصلاة ما في مانع، مثل إذا أخطأ الإمام سبح رجل وصفقت امرأة سبحان الله، هذا من جنس الصلاة. أو يفتح على الإمام، أخطأ الإمام في آية توقف، تفتح عليه إذا توقف الإمام، كان لأن وقفة الإمام يعني يرد عليه، لا بعضهم من يوم يخطي شوية نطوا كلهم، لا لا تنطون، وممكن بعضهم ما معه إلا ذا الحرفين في يبغى يعلمنا أنه يحفظ القرآن، لا ترد إلا إذ، لأن الرد يربك الإمام، الإمام حافظ، لكن حصل عنده لبس في آية ولا شيء وسكت، إن كان استدرك الحمد لله، سكت هذا إسعاف، سكوته يعني ردوا علي. هذه مبطلات الصلاة. أيضا الالتفات بإدارة الرقبة، يعني اللي يدير رأسه كذا هذا خلاص بطل الصلاة، أما الالتفات مع عدم الإدارة فهذا مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتك، سرقة يسرق عليك صلاتك أيها الإنسان، هذا اسمه إيش؟ هذا كل الكلام اللي قلنا اسمه الهيكل العام للصلاة، والحمد لله معظم الناس يعرفونه ويطبقونه، يعني نرى كثير من الناس إذا صلى الحمد لله تجده يركع ويسجد ولا يستعجل مثل ما كنا نرى في الماضي، نظرا للوعي الحمد لله انتشر والناس الحمد لله فيهم خير كثير، ولكن والله بعضهم لا زال يسارع. أنا كنت في سفر من مطار ودخلت مسجد المطار أبغى أصلي، إذا بهم يصلون جماعة دخلت معهم، ويوم وقفت وإذا بالرجال ما شاء الله معشق ساحبها على المية، والله ما أطارده، الله أكبر، سمع الله من حمده، الله أكبر، أبغى أصلي، قلت إيش الكلام أنت تصلي ولا تطارد أنت، وإني أنسحب منه، ويوم إن رقبت أغلق قلت يا أخي إيش ذا الصلاة يا أخي، قال الطيارة قلت ما هي بتروح الطيارة، الطيارة بعد، لكنك أنت اللي بتطير من صلاتك، ترى صلاتك باطلة، واللي وراء قلت صلاتكم باطلة، قالوا أجل نصلي معه، قلت يلا ردوا صلوا معي زين. أيوة فأضبط صلاتك يا أخي، لا تسرع، لا تسرع، ليش العجلة؟ العجلة تدل على أنك غير راغب في الصلاة، لا، الطمأنينة هذه من محبتك لصلاتك، وبعدين لا تحسب صلاة، كما تعرفون الحديث حديث المسيء في صلاته، أنه رجل جاء وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والرجل صلى لكنها في ميزان الله ما هي بصلاة، فرجع ثم صلى وجاء قال ارجع، فرجع الثالثة وجاء نفس صلاته قال ارجع، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يقول الله ما عندي إلا هذه، فيش فعلمني. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم ما قال ما عندي إلا هي، وده يقبلها ولا يخليها بعض الناس، لا قال علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة الصحيحة. هذه الأمر الأول المطلوب في الصلاة حتى تسمى صلاة شرعية. الأمر الثاني والمهم والذي يمثل روح الصلاة وحقيقة الصلاة، ولا يكتب لك من الصلاة إلا ما حضر فيه هذا الشيء وهو الخشوع. الخشوع حركة القلب، والأركان ذيك حركة الجوارح، والصلاة حركة قلب قبل أن تكون حركة جوارح. ولهذا لا يكتب لك من صلاتك إلا ما حضر فيها قلبك. أذان يا شيخ ولا باقي؟ أظنه جوال ذا، إن المذنين طول اليوم في الجوالات. الخشوع أيها الإخوة، الله يقول في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحد الخشوع أن تعي بعقلك وقلبك حركاتك وأقوالك، تعي إنك في الركوع، وتعي إنك في السجود، وتعي إنك في الجلوس، وأيضا تعي الله أكبر، وتتفكر في معنى الله أكبر، تتفكر في معنى دعاء الاستفتاح، تتفكر في معنى الآتحة وأنت تقرأه. هذا معنى الخشوع. لكن بعضهم الله ما درى، بعضهم يصلي وهو واقف، يقول لي أحد المشايخ يقول كان به واحد جنبي وأنا أصلي واقف، وهو يقول التحيات لله والصلوات والطيبات وهو قائم، يسوي تحياته وهو قائم. واحد من الأئمة سلم وهو ساجد، سلم وهو ساجد، قال السلام عليكم ورحمة الله. ويوم سأله قال إني والله مشغول، ذا الحين عندي موعد عنده ملكة يبغى يروح يحرس، فما درى كم صلى ومستعجل. لا بد أن تفهم كل حركة. وإذا ما فهمت شيء، يعني ركعة من الصلوات ما ذكرتها ترى ما تحسب لك. طيب كم يكتب؟ أفضل واحد منا يكتب له النصف. قال يكتب للعبد من صلاته نصفها، بدأ بالنصف، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. طيب والنصف الثاني يأخذه الشيطان غصبا عنك، من يوم تدخل من المسجد يقول يقسم على المصلي، يقول والله لا أخرجنك منها مثل ما أدخلتك. يقول أنت مشاغب، أنت تبغى تصلي لكن أوريك شغلك. فإذا جاء يصلي جاب له أشغال الدنيا كلها، ما يخليك أبدا. حتى أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن نجد في صلاتنا واليهود لا يجدون. قال أرأيتم اللص أين يدخل، البيت العامر ولا البيت الخرب؟ قالوا البيت العامر. قال وش يبغى الشيطان في قلوب اليهود؟ قلوب خربانة ما فيها إلا الخراب، فما يدخلها، ويبقى يجيكم أنتم في قلوبكم. وهذا يمثل علينا أيها الإخوة مسؤولية كبيرة في أن نستعد لمواجهة الشيطان ولا نستسلم له. وبعدين معنا فرصة الحمد لله، الآن العشاء بنصلي 4 ركعات بإذن الله، يعني أطول قراءة وأطول شيء، وإن كنا نريد أن يمتعنا الشيخ خالد الله يمتعنا بالحياة يمتعنا يطول شوية. إن القرآن إذا طالت الصلاة فيها القراءة يعني يستمتع الواحد بها، خاصة بهذه التلاوة العجيبة والمباركة. كم ما تخلق 10 دقائق، أطول شيء 15 دقيقة. وبعدين اللي يبغى يوسوس معه وقت يوسوس من بعد الصلاة إلى الفجر، لكن لا ما يوسوس إلا في الصلاة. أحد يوسوس وهو يشوف المباراة، إيش رأيكم؟ ها هو لو تسرق ما في جيوبه ما درى، ما غير كذا يدقها ويرمحها وهو قاعد، نعم، وينط ويوقع قلبه معلق هناك. أحد يوسوس وهو يأكل رز وغدا ولحم، لا يوسوس في اللحمة وفي المحلبية وفي السلطة وفي هذه وسوسة هنا. أحد يوسوس ويشوف المسلسلات، لا يتابع باهتمام، لكن إذا جاي يصلي الله المستعان. أجل مسؤولية عليك أخي الكريم أن تستعد، بمجرد أن تقف في صلاتك. الخشوع أيها الإخوة مهم جدا، لأنه هو الصلاة، بل هو روح الصلاة. وكما تعلمون الروح هي أهم أجزاء الجسد، إذا خرجت الروح من الجسد هل يبقى للجسد قيمة؟ لا. وكذلك الصلاة إذا ذهب الخشوع منها فلا قيمة لجسدها. ويأتي الخشوع أيها الإخوة بأسباب، أسباب قبل الصلاة وأسباب أثناء الصلاة وأسباب بعد الصلاة. فالتي قبل الصلاة أولا التشوق للصلاة والانتظار لها والفرح بأدائها والتبكير إليها والقرب من الإمام، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية والبعيدة. والكون في الصف الأول ثم أداء السنة القبلية، إن كانت هناك سنة قبلية مثل سنة الفجر وسنة الظهر، أو أداء تحية المسجد ثم تناول المصحف وقراءة ما تيسر من القرآن، هذا كله اسمه تهيئة وإعداد وإحماء علشان تدخل في الصلاة وانت جاهز للخشوع. أما اللي يقعد لين تقام الصلاة ثم يجي يطارد مطاردة ويسابق، بل بعضهم يصيح على الإمام إذا شافها في الركوع جاء منك غارة. إيه نعم، اصبر فإن الله مع الصابرين، يقول تكفى لا ترفع ظهرك إني ما أقدر أقوم أقضي هذا الركعة. إيش الكلام هذا؟ ويجري تشوفها غارة، يخربط يرجم حذائنه كذا ويجي إيش فيك قال أبغى الحق الركعة هذه. لا إله إلا الله، يا هذا الكسل وهذا الضعف. تجي مبكر تصلي سنن، تقرأ قرآن، تقوم الصلاة، أقامت الصلاة تستشعر وأنت واقف أنك بين يدي الله، هذا موقف ليس له مثيل، وأنها يمكن تكون آخر صلاة لك. أنت تضمن أنك بتصلي الصلاة الجاية، نحن الآن نضمن صلاة العشاء؟ ما نضمن والله، قد يموت بعضنا الآن. أي نعم، فصلي صلاة مودع. أحد السلف وهو صلة ابن أشيم العدوي رحمه الله تابعي، كان من أخشع عباد الله في الصلاة، فسئل كيف تصنع؟ قال إذا سمعت نداء ربي توضأت وأقبلت إلى مسجدي، يقول ثم أقف بين يدي ربي وأتصور أن الصراط تحت قدمي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الكعبة أمامي وأن ملك الموت خلف ظهري، يمكن يقبض روحي ولا عاد أصلي غير ذا الصلاة. يقول فأكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأتشهد في يقين وأسلم في رجاء، ولا أدري أقبلت مني صلاتي أم ردت علي. مع هذا الأداء المتميز يقول ما أدري تقبل ولا ترد علي. هذه الصلاة أيها الإخوة، تعرف أنت بين يدي الله أنك الآن في صلاة في مقابلة ربانية، فمنذ أول حركة الله أكبر، تفكر في معنى الله أكبر دي. إيش سميت هذه؟ تكبيرة إيش؟ الإحرام. ليش؟ لأنها حرمت ما كان لك حلالا، الأكل حلال قبلها لكن بعدها حرام، الكلام حلال قبلها لكن بعدها حرام، تكبيرة الإحرام. بعدين ليش تستقبل بكفيك وتجعل ظهر يديك وراء هكذا، ترمي الدنيا كلها وراء ظهرك وتستقبل وجه الله، الله أكبر. بعدين فكر في كلمة الله أكبر، أكبر من الدنيا وما عليها، فكيف أفكر في شيء بين يدي الكبير المتعال؟ يقول أحد السلف يقول والله لئن تختلج الأسنة بين كتفي أحب إلي من أن أذكر شيئا من الدنيا في صلاتي. يقول الدنيا هذه أذكرها في صلاتي؟ كيف يا أخواني بمن يبيع ويشتري ويسافر ويبني ويسوي كل شيء في الصلاة؟ بل بعضهم يخطط حتى للمعاصي، بيروح يسوي ذنب تشوفه ينظم وهو يصلي، ما فضي ينظمها وهو في شغلة ثانية، يبغى يستغل حتى وقت الصلاة لخدمة المعصية والعياذ بالله. الله أكبر. بعدين تفكر في دعاء الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح كأنك تستأذن للدخول على الله، لهذا قالوا استفتاح، تستفتح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعدين الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالثلج والماء والبرد. بعدين تستعيذ، أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ في قراءة الفاتحة وتفكر في قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة 7 آيات، 3 لك وثلاث لله ووحدة بينك وبين الله. اللي لله 3، الأول الحمد لله رب العالمين أي الثناء، الرحمن الرحيم التمجيد، مالك يوم الدين التعظيم، هذه 3. إياك نعبد وإياك نستعين، بينك وبين الله، منك العبادة ومن الله الإعانة. تجي اللي لك أنت، اهدنا، تطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه 1، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، 2، ولا الضالين وهم النصارى، هذه لك. قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، والحديث الصحيح قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. لو فكرنا بهذا الكلام نقعد نفكر في الدنيا؟ لا أبدا. فكر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام. كان بالإمكان تكون كافر، ما أنت مسلم، يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا ملحد ولا، لكن ربي خلاك مسلم، أنت اللي اختار الإسلام لنفسك؟ أبدا، ما أنت، ربي اختارك. أيضا كان بالإمكان أن تكون ما أنت عربي حتى، ما تعرف القرآن، الآن عربي، لسانك عربي. تدري أن بعض إخواننا الأعاجم يبذلون أعمارا حتى يفهمون كلام الله، وأنت تفهمها من يوم أنك صغير. أيضا في بلد الحرمين الشريفين إذا بغيت عمرة ولا مكة طوالي، لا تأخذ جواز ولا سفر ولا تدخل قرعة ولا تركب طيارة ولا شيء، تشغل سيارتك وإذا بك ساعات وأنت في الحرم، هذه نعم عليك. بعدين وأنت في الحرمين ربي هداك، في ناس في بلاد الحرمين وهم ضلال على الضلال على الكفر على الفسق، أنت ربي هداك ووفقك، تقول الحمد لله رب العالمين، تحمده على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن، على نعمة العافية، على نعمة الرزق، على نعمة الغزارة التي لا تستطيع لها حصر. بعدين مالك يوم الدين، اعتراف بأن المالك لهذا اليوم الذي ليس لأحد فيه سلطان إلا الله، فكأنك تقول أنت مالك يوم الدين وأنا أحتاج إليك يا ربي. وبعدين تقول الرحمن الرحيم، أنا عبد ضعيف، أنا فقير، أنا مخطئ، وأنت رحمن وأنت رحيم. بعدين تعاهد ربك، هذه عهد بينك وبين الله، ألا تعبد إلا هو ولا تستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم المعمول على العامل، إياك، ما قال نعبد، قال إياك للاختصاص، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. بعدين تسأل الله هذه 3 أسئلة، أن يدلك ويهديك على الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بعدين ويجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به، وكذلك من عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، ولا الضالين الذين يعبدون الله على ضلال وعلى جهل وهم النصارى، وكذلك من يعبد الله الآن من هذه الأمة على ضلال وعلى غير دليل شرعي فهو ضال وفيه شبه من النصارى. ثم تقول آمين، أي اللهم استجب. الإمام يؤمن وأنت تؤمن والملائكة تؤمن، من وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. بعدين تفكر السورة التي تقرأها، تفكر وانت تركع، لمن تركع؟ ما فيه أحد تحني ظهرك له إلا الله، وتقول انت راكع سبحان ربي العظيم وأنا هنا الذليل، أنا أحني رأسي وظهري خشوعا له. وفي السجود تضع جبهتك وأنفك، أغلى موضع فيك تحطه على الأرض وربما يكون تراب، اي نعم، وتقول سبحان ربي الأعلى وأنا الأسفل هنا. كل هذا التفكير ترى يستوعب وقتك وصلاتك، ولا تفكر في الدنيا، لكن إذا لم تفكر في هذا فإنك تفكر في الدنيا غصبا عنك، لابد من الشغل. والشيطان لازم انه يستغلك، يعني ما بيخليك، لكن كن في جهاد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يقسم الناس في كتابه العظيم حق الذكر، ذكروني يا أخواني، الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب عظيم يا ليتكم تشترونه ذا الليل، هذا ثمنه 10 ريال، الوابل الصيب من الكلم الطيب، خلّى عند راسك، اشتمل على الأذكار كلها، واشتمل على فوائد الذكر، واشتمل أيضا على الخشوع في الصلاة. يقول الناس قسمهم إلى 5 أصناف في الصلاة، يقول قوم أضاعوا ركوعها وسجودها والطهارة لها فهؤلاء خاسرين. الصنف الثاني يقول أقاموا أركانها ويعني شروطها وكل شيء لكن ضيعوا الخشوع فهؤلاء محاسبين بقدر ما يحضر قلوبهم. صنف حفظوا أركانها وشروطها وأيضا الخشوع فيها لكن يأخذ الشيطان منهم ويترك، قال هؤلاء في صلاة وجهاد ونحن نعم. الرابع هذا يقول رحمة الله عليه، يقول أستغفر الله أن أذكرهم ولست منهم، ونحن نستغفر الله، إذا كان ابن القيم ما هو منهم فكيف عنا الحذالة؟ نعم. يقول قوم وضعوا قلوبهم بين يدي الله فلا يدرون ماذا يدور في الأرض. نعم. الخامس يقول هؤلاء ليس لهم وجود وهم المقربون الذين إذا وقفوا بين يدي الله فكأنما يقفون بين يديه مباشرة، تزول بينهم وبين الله الحواجز، هذا الخشوع. طيب الثالث قلنا أول شيء الهيكل العام، الثاني الخشوع، الثالث الأثر، أثر الصلاة في حياتك، لابد من توافق بين صلاتك وسلوكك، لأن الصلاة إنما شرعت ليش؟ لإصلاح سلوكك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كانت تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمعاصي والمنكرات فاعلم أنك تمثل لا تصلي، أنت تؤدي دور تمثيلي، ممثل، أنت ممثل صلاة. ليش؟ لأن صلاتك ما بعدتك عن المنكر، تخلق من الصلاة وتروح ترقص، تروح تلعب، تروح تسوي منكرات، ولهذا الله يقول إن الصلاة، أي الصلاة الصحيحة المقبولة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وفي رواية لم يزد بها من الله إلا بعدا. ولا يعني أن يكون الإنسان معصوم ما يخطئ، لا، الخطأ سيقع لكن لا يداوم ولا يصر على المعصية، المعصية في حياة المؤمن عارضة ولكن في حياة العاصي لازمة تجده مصر عليها، ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وكل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. بعض الناس إذا قلت له قال كل بني آدم خطاء وسكت خلى النصف الثاني، لا، جب خير الخطائين التوابون، بمعنى أن الذي ما يتوب هم من شر الخطائين والعياذ بالله، فلا بد أن يكون هناك أثر لصلاتك، صلاتك تمنعك أنك تروح تغني أو تروح تلعب أو تروح تنظر في الحرام أو تسمع الحرام أو تأكل الحرام أو تشهد الزور. ليش؟ لأنك تصلي وبعد شوية بتجي تصلي بتقول إياك نعبد، وين نعبد؟ نعبد وانت برا خربان. لا بد أن تؤثر هذه الصلاة في حياتك، إذا لم تؤثر فما غير تتعب نفسك بس، لأنك لم تفعل هذه الصلاة في حياتك. الرابع أن تكون في المسجد، بالنسبة للرجل ما تكون في البيت، لأن الله إنما شرعها في بيوته، قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما اركعوا مع النساوين، لا، صلوا في المسجد. اي نعم. ويسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ما قالوا لم نكن نصلي، لم نكن من المصلين، من هنا تبعيضية، يعني ما كنا من الناس المصلين. اي نعم. والأحاديث أكثر من 17 حديث في وجوب صلاة الجماعة، من أعظمها حديث التحريك، تحريك البيوت، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لولا لقد هممت أن آمر بصلاة فتقام ثم أنقلب برجال ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنقلب برجال معهم حزم من حطب فأحرق على قوم لم يشهدون الجماعة بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذراري. فما منعه من التحريك إلا وجود من لا تجب عليه الجماعة وهم الأطفال والنساء. نعم. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل معلق قلبه بالمساجد. وأيضا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأيضا من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له به حسنة وحط عنه خطيئة ورفعه بها درجة. ولهذا كل ما كان بيتك أبعد كل ما كان أكثر، لكن الأقرب أفضل لأنه أضمن. يعني هل الأفضل أنك تكون قريب من المسجد ولا بعيد؟ الأفضل أن تكون قريب. ليش؟ رغم أن أقل أجر، لضمان الصلاة. ولهذا اختاره صلى الله عليه وسلم، اختار أن يكون بيته قريب من مسجده، ما كان في مسافة. طيب وإذا كان بيتك بعيد فعليك أن تستغل هذه الفرصة، لأن لك بكل خطوة حسنة. ولما جاء بنو سلمة جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينتقلون من بيوتهم إلى مسجده، قال لا يا بني سلمة، دياركم دياركم تكتب آثاركم. أمرهم بأنهم يجلسون على أساس تكتب لهم الآثار في مشيهم وغدوتهم وروحتهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وهناك أيها الإخوة الآن يعني الحمد لله فيه عودة وفيه حرص، لكن فيه إهمال في صلاة الفجر خاصة، وهذه هي كما ذكرت لكم هي معيار الإيمان. فعلى المسلم أنه يضبط أوقاته ويراعي ظروفه كلها بحيث يضع الصلاة في صلب البرنامج ويبرمج حياته كلها على الصلاة. إذا جت الصلاة خلاص. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا سمع حي على الصلاة قام كأن لا يعرف منا أحد. خلاص إذا سمعت نداء ربك لا عاد تشتغل بشيء من الدنيا. وكان السلف الصالح يبيع ويشتري الواحد منهم، فإذا سمع الأذان والميزان في يده وضع الميزان ما يغلق الوزنه. بعض الناس لا يغلق الأذان ويقعد، وإذا قلت له قم قال دوب هذل ولا يجي إلا مع الإقامة. تفوته تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما عليها. وسفيان بن عيينة يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه فإنه ليس بشيء. هذا اللي تفوتها تكبيرة الإحرام كيف اللي تفوتها الصلاة كلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من المحافظة أيها الإخوة على أدائها في المسجد. ونعيدها، أولا الأركان والواجبات الهيكل العام، ثانيا الخشوع، ثالثا الأثر أثر الصلاة في حياتك، رابعا أن تكون في المسجد، خامسا أن تكون قضيتك الكبرى في حياتك الصلاة، تأمر بها نفسك وتأمر بها أهلك وتتابعهم في أدائها، لأن الله يقول وأمر أهلك بالصلاة ها واصطبر، ما قال واصبر، اصطبر. فعل الأمر هنا من الخماسي اصطبر، والزيادة في المبنى مبنى الكلمة يدل على القوة والأصالة في المعنى، ما قال اصبر اصطبر. ليش؟ لأن فيه تعب، بتقومهم اليوم في الفجر وتقومهم في الظهر إذا كان خميس ولا سبت، وتقومهم في العصر إذا جوا من المدرسة وهم تعبانين. كان الناس يقومون عوالهم مرة، ونحن ذا الحين قومهم كل صلاة، ليش؟ لابد. لكن يجب أن تعلم ولدك وأنت تقومه تقول تعال يا حبيبي ترى ماني أقومك والله ما أبغى أنكد عليك، والله أنه يهمني راحتك وأن راحتك جزء من راحتي يا ولدي، لكني أقومك لأن الله أمرني أني أقومك، ولأن الله أمرك أنك تقوم عشان تصلي عشان تدخل الجنة. لأن بعض الأولاد الآن يتصور أن أبوه ينكد عليه، فيتشوفه يكره أبوه إذا قال لكم صل. لا لا، يجب أن يكون فيه حوار وفيه إقناع. أنا يا ولدي والله لو أن ربي ما أمرني أقومك أني ما أقومك، لأنه بيحاسبك لحالك، لكن بيحاسب لي معك. ودك زيت دقني النار معك زيت، على أقل روح أنت الله يسولك. إيه نعم، والله أني لا أقومك لو تزعل مني إلى يوم الدين، وإني ما أخليك أبدا إلا تقوم تصلي. ما تبغى تصلي عندي اندر، شوف الباب يسع جمل امشي، ما أبغاك، رزقي على الله ما هو عليك. هكذا يجب يكون الأب. وأمر أهلك، الأهل هنا الزوجة والأولاد، واصطبر عليها. بعدين قال لا نسألك رزقا، لأن بعض الناس قد يشغله الرزق عن أهله، يقول رزقك مكفول. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. نحن من؟ الله. لو دعاك ملك ولا أمير وقال لك هذه المهمة سوها ولا يهمك الرزق، الرزق عندنا، إيش تقول؟ تقول خلاص أنا زبنت انتهيت. إيه نعم. طيب رب العالمين يقول نحن نرزقك، وظيفتك أهلك بالصلاة، والرزق على الله سبحانه وتعالى. أما ضيع عيالي وضيع أهلي وأقعد في المعاملات وفي الدوام وفي المعارض وفي السيارات وفي الشركات وأضيع الأهل، ما أدري هم صلوا ولا ما صلوا، والله هذا الخسارة الكبرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما سمعتم في القراءة التي قرأها علينا الإمام في المغرب. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله بنفض الإيمان وفيه إشعار وإلهاب للعواطف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، ما نتحملها والله، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. كيف نقي أنفسنا وأهلينا؟ بطاعة الله. وأعظم طاعة الله الصلوات الخمس، فإن من حفظها حفظه الله ووفقه في الدنيا والآخرة. هذه قضيتك مع نفسك أولا، ومع أهلك في بيتك، ومع أيضا من هو تابع لك، إن كنت في شركة أو في مؤسسة أو مدير إدارة، يجب أن تجمع الموظفين عندك أو العاملين، تقول لهم شوفوا الميزان الذي أقيسكم به تروه الصلاة، اللي ما يصلي تروه خاين، من خان الله خان كل شيء، واللي يصلي تروه عندي مثل عيني، وتروه أكافأه وأكون معه، وإذا عنده قصور في أي لازم أنا معه، لكن ما يصلي والله أني عوقه من فوقه. يعجبني واحد من المسؤولين كان مدير شرطة الله يحفظه، أحيل الآن، أول يوم باشر جمع الناس في المسجد، الضباط والصف والعساكر كلهم، وقال يا جماعة أنا رجال جديد عليكم، لا تعرفوني ولا أعرفكم، لكن بعلمكم من أنا، أنا مسؤول وأيام وليالي وأروح وخلي المسؤولية، لكن أهم شيء عندي في العمل الصلاة، لأن من حفظها حفظه الله، ومن ضيعها فوالله أنه ضايع. والآن تروا والله ما في أحد منكم له قيمة عندي إلا بمقدار ما لقى الصلاة في قلبه قيمة. ما أبغى أحد يقعد في المكتب بعد الأذان، وترى بحط عليكم عيون، وأي واحد يقعد يصلي في مكتبة أو يجلس في مكتبة بعد الصلاة تروا والله أنا ضده. وأيضا اللي ما بيصلي تروه عندي ما له قيمة، ما له إجازة، ما له، لو يتأخر دقيقة حسمت عليه يوم. اللي يصلي تروه مثل عيني، إذا يبغى إجازة أعطيه، إذا تجي فرصة أرقيه. ليه؟ لأنه مصلي. يقول لي مدير الشؤون الدينية في الإدارة، يقول والله في اليوم الثاني في الظهر من يوم قال الله أكبر، يقول إلا والبساطير تضرب، ينزلون كلهم، يوم أدخل يقولوا إذا المسجد يرن كلهم ما شاء الله لصلاح هذا الرجل. شوفوا كيف يصلح الله الناس برؤسائهم. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. ليه؟ لأن صلاحه يتجاوزه إلى غيره من الناس. ولذا شرع عند أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر مشروع. ولهذا يقول الإمام أبو الحسن البربهاري، يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. ليه؟ لأنك تحب صلاح الناس وتحب أن يهتدي الناس، وفي هداية الإمام والخليفة والمسؤول والملك هداية للآخرين، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه أيها الإخوة مفهوم عام عن أهمية الصلاة وعن الصلاة الصحيحة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو يجعلني وإياكم من المصلين، اللهم اجعلها قرة عيوننا وأعنا على أدائها وعلى المحافظة عليها، وتقبلها منا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا صاحب العظمة ويا صاحب الصول والقول، نسألك يا مولانا أن تنصر جنودنا المجاهدين على حدودنا. اللهم انصرهم، اللهم أنصرهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أخلفهم في أهلهم بخير، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم ازرع الخوف والجبن والرعب في قلوب أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعل عمله في رضاك واهده إلى هداك، وأصلح له بطانته، وأطل في عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا وطلبة العلم فينا لخدمة هذا الدين، اللهم وفق عموم المسلمين للتواصي والتناصح بالمعروف والعمل الصالح لما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار والعقيدة والدين. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في العراق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم وردهم إلى دينك القويم يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعظم الأسئلة